والسلام على مصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فقد سبق أن بينا عقيدة أهل السنة الجماعة في مسائل شتى من أمور الدين، سواء كانت تتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمعاملات، وسواء كانت تتعلق بخاصة من الناس أو بعامة. وذكر هنا عقيدتهم في نظرة بعضهم لبعض، وعقيدة أهل السنة في نظره لبقية المسلمين من حيث التعاطف والموالاة وما شابه ذلك. فقال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهو مصباح يضيء للمسلم طريقه في تعامله مع إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل نظرة المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان، الجدار يتكون من لبن يوضع بعضها فوق بعض ويشد بعضها ببعض، فيتكون منها حائط منيع، بينما لو وضعت من دون رص بعضها لبعض لتساقطت وهذا ينبهنا إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن مع إخوانه، وهو أن يشد أزره ويعينه إذا ظلم أو ظلم. فإذا ظلم يمنعه من الظلم، وإذا ظلم استنصر له فسعى لإزالة الظلم عنه. وشبك بين أصابعه، الأصابع ضعيفة وهي أصغر عظام الإنسان، بينما هي وسيلة البطش، فكل أصبع من هذه الأصابع بمفرده سهل لويه وكسره، بينما إذا شبك بعضها ببعض صارت قوة هائلة. وهي وسيلة البطش عند الإنسان، فإذا اشتبك المؤمن مع أخيه المؤمن يشكل قوة هائلة. ومعنى هذا أن الإنسان المسلم ينظر لأخيه المسلم نظرة كاملة وشاملة في سرائه وضرائه، فيشاركه في أفراحه وأتراحه، في آلامه وآماله. إذا أصابه خير هنأه، وإذا أصابته مصيبة عزاه، إذا افتقر عاد عليه، وإذا استقرضه أقرضه، وإذا طلب منه إعانة أعانه. والإنسان بمفرده فيه نقص كثير، ولكنه مع تعاونه مع بقية إخوانه المؤمنين يشكل تكاملا في جميع النواحي. ولهذا لما تعاون الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده نشروا الإسلام في وقت وجيز مع قلة الإمكانات، وبلغوا أقاصي الدنيا مع قلة وسائلهم، وعم خيرهم الجميع، لأنهم كان يشد بعضهم بعضا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
ثم بعد هذا ساق حديثا آخر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤلف رحمه الله يقول إن أهل السنة يعتقدون هذا المعنى، يعتقدون أن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ما حال هذا الجسد الواحد؟ قال: إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا أن إنسان آلمته عينه، تحركت يده لمسحها، وتحركت رجلاه للبحث عن دواء وعن طبيب يداوي، وتحرك سمعه للبحث عن مكان هذا الطبيب، وتحدث لسانه بالسؤال عنه، واشتغلت حواسه كلها من أجل هذه العين، ولو أنه آلمه ظفره في طرف أصبعه ما أتاه النوم، واشتغل في البحث عن علاج له، وكذلك بقية أجزاء الجسم إذا أصيبت، فإن الإنسان لا يترك هذا العضو وإنما يشتغل بكله من أجله، في السهر وارتفاع في الحرارة وقلق واضطراب وسؤال عن دواء، كل جسم الإنسان يتفاعل مع هذا العضو المصاب، فهذا هو شأن أهل الإيمان مع بعضهم، لأن الإنسان إذا ترك وحده أحس بالغربة والوحشة والكآبة والملل، وتلاحظون أن عباداتنا وأن عباداتنا مبنية على تحقيق هذا المعنى، ومن أعظمها الصلاة، فإنها 5 مرات في اليوم، ووجبت في المساجد، وإذا تخلف إنسان عن المسجد ورد تساؤل لبقية المصلين أين فلان، فيبحثون عنه، فإذا عرفوا حاله واسوه بما يحتاج، إن كان يحتاج إلى مواساة، إن كان مريضا عادوه ودعوا له، وإن كان مشتغلا ويحتاج إلى من يعينه في شغله سارعوا لقضاء حاجته، وهكذا، ويلتقون 5 مرات في اليوم بعد النوم مباشرة وقبل النوم بصلاة الفجر والعشاء، وفي منتصف النهار وقبل نهايته وفي نهاية النهار في أوقات محددة، بمعنى أن حركة الاتصال بين أهل الحي أو القرية مستمرة وليست منقطعة، يلتقي مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم، لا، 5 مرات. وفي الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، وهذا نوع مواساة وتعاطف وتراحم. وكذلك بقية أخلاق الإسلام وآدابه، من الإحسان للجار والإحسان للضيف وقراء والعطف على الأرامل والأيتام والفقراء، وخلق عام وهو إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أفش السلام بينكم تحابوا، فالمؤمنون مثلهم مثل عظيم ورائع في التعاطف، يعطف بعضهم على بعض، والتراحم يرحم بعضهم بعضا، وفي المودة بينهم، فلا يبغض المؤمن أخاه المؤمن وإنما يحبه، وإذا وقع بينه وبينه وحشة سارع لإزالتها بالتي هي أحسن، فإن كان الخطأ منه ذهب إلى أخيه واستسمع ورد إليه مظلمته، وإن كان الخطأ من أخيه عليه عفى عنه وقبل عذره. هكذا هو مثل المؤمنين، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم، وهو أنهم يشتركون في آلامهم وآمالهم في سرائهم وضرائهم، كمثل الجسد الذي يتحرك دفعة واحدة، وهذا مثل في غاية البلاغة والإعجاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمثيله حال أهل الإيمان.
وقوله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء،
والرضا بمر القضاء. ثم قال إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون بهذه الأمور ويوجهون لها ويدعون إليها، لأنها من الآداب الإسلامية العالية. وأول ما يأمرون أنفسهم، فيأمرون أنفسهم ويأمرون غيرهم بالصبر عند البلاء. البلاء المصائب التي تصيب الإنسان، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأهل الإيمان يأمرون بالصبر عند البلاء. إذا أصابتك مصيبة فإن المطلوب منك أن تتحملها وأن تحبس نفسك عن التسخط والتلفظ بألفاظ تدل على الجزع، أو أن تستعمل أعضاءك وجوارحك في التعبير عن السخط فتلطم خدك أو تشق جيبك أو تنتف شعرك، فإن هذا كله ليس من صفات أهل الإيمان. فأهل الإيمان يصبرون عند البلاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن ما حالنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأهل الإيمان يصبرون عند البلوى ويحثون على الصبر عندما تصيب أحدا مصيبة طمعا في تلكم البشارة التي بشر بها المولى جل وعلا في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر من صفات أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تتسرع، وأعلى مراتب الصبر وأفضله عند الصدمة الأولى كما جاء في خبر المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرف، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن أول ما يواجه الإنسان المصيبة يتقبلها ويحبس نفسه ولا يضجر ولا يصيح ولا يندب ولا يعتدي على جسمه بضرب أو نتف أو شق ثياب، وإنما يرضى ويسلم. فهذه لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لخطأها قالت لن تصب بمصيبتي، إليك عني، يعني ابتعد، اتركني وشأني، ونسيت المسكينة أن هذا لا يفيدها شيء ولا يرد عليها شيئا مما فات. بل إنه يزيدها هما وغما، فالمؤمن يصبر عند البلاء ويتحمل ذلك مبتغيا الأجر والثواب من الله. فإن زاد عليه الرضا فهذا منزلة أعلى، والشكر عند الرخاء، أي أن الإنسان إذا أصابه خير ونعمة وصحة وعافية وأمن وطمأنينة فإنه يشكر ربه جل وعلا. والشكر منزلة رفيعة، ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، فالابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، فقد يصاب الإنسان بمصيبة وهي سعة الرزق فيدعوه هذا إلى أن يستعمل سعة الرزق في المحرمات، وقد يبتلى الإنسان بتمام الصحة فيجعله هذا يستعمل صحته وقواه فيما حرم الله عليه، وقد يبتلى الإنسان بمنصبه فيدعوه ذلك إلى ظلم الآخرين، وكل هذا من البلوى. فعقيدة أهل السنة أنهم يشكرون عندما يكونون في حال خير ورخاء، فلا يتجاوزون ما حد الله تعالى لهم من الحدود، وإنما يستعمل الإنسان قواه وماله وما أوتيه من منصب أو جاه أو منزلة فيما يرضي الله تعالى، ويكون معترفا بفضل الله وشاكرا لله جل وعلا، يكون حافظا هذه النعمة لمسديها ومعترفا بإفضاله عليه فيها، لا أن يتطاول كما تطاول قارون، ولما أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، عصبته وأقاربه لا يستطيعون حمل المفاتيح، مفاتيح المستودعات والمخازن، فقال له أهل الإيمان لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بحوله وقوته اكتسب هذا المال، لا فضل لله ولا لغيره، إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لأنه لم يشكر، طغى وتجبر وعصى وتمرد. فأهل الإيمان يجب عليهم الشكر والاعتراف بالفضل لأهله، والله تعالى يقول أن يشكر لي ولوالدي، وهذا الشكر الذي تشكره زيادة عبادة لك وإحسان من الله تعالى عليك، وهذا ما يلقاه إلا أهل البصائر من أهل التقوى. وقد تناقش بعض أهل العلم أيهما أفضل وأعظم منزلة، الصبر عند البلاء أو الشكر عند الرخاء، وأيهما أثقل على الإنسان. فبعض أهل العلم رجح الصبر على البلاء، وبعض أهل العلم رجح الشكر عند الرخاء. وعلى كل فكلاهما شأنه عظيم، لأن الإنسان قد يضطرب عند المصيبة ويختل توازنه في تحمل صدمتها، وبعض الناس وهو كثير قد يختل توازنه عندما يرى النعمة فلا يحسن التعامل معها. وكلاهما منزلتان عظيمتان من منازل الدين، وأخلاق أهل الإسلام. فأهل السنة والجماعة يأمرون بهاتين الصفتين: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. وأما المسألة الثالثة فهي الرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء يعني بالشيء الذي يقضى على الإنسان وهو مر، وهو من المصائب، لكن منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر كما ذكرنا قبل قليل. فإن الرضا منزلة من منازل الصبر عالية، والمر هو الشيء الذي لا يلائم